إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب الزكاة من كتاب سنن ابن ماجه، وانتهى بنا الكلام إلى باب صدقة الخيل والرقيق. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة الخيل والرقيق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق.
جزاك الله. باب صدقة الخيل والرقيق، يعني هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟ فيه مسائل. المسألة الأولى، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. أشرت سابقا إلى الأسلوب الذي جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء كلامه بهذه الصيغة في أمر الزكاة أشعر أن الأصل وجوب الزكاة في كل مال، ولذلك هو يقول: ليس عليك في كذا زكاة، ليس عليك في كذا زكاة. فقوله ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة يجري على هذا النهج. المسألة الثانية، قوله ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة، العلماء استدلوا به على أن ما كان من مال المسلم من باب القنية ليس للعمل وللاستزادة أنه لا تجب فيه الزكاة، ليس للتجارة أنه لا تجب فيه الزكاة. فليس على المسلم في مال في بيته زكاة، في فرشه زكاة، في متاعه زكاة، ليس عليه في كل ذلك زكاة، لأنها كلها من أموال القنية. حتى البقر جاء في الحديث ليس في البقر العوامل زكاة، لأنها أصبحت من مال بهذه الصورة، أصبحت من مال القنية. كذا الإنسان قد يكون عنده 10 سيارات مشغلها للأجرة، لا تجب عليه فيها زكاة. ففي إيش تجب الزكاة؟ تجب في أجرتها، في القيمة التي تكتسبها من تشغيلها سيارة أجرة، هذه القيمة التي تأتيك إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وملكتها الملك التام عليك فيها الزكاة. قد يكون عندك عمارة، عمارتين، من تعرضها للبيع، لكن مأجر الشقق، لا يجب عليك في الشقق هذه وفي العماير هذه زكاة، إنما تجب الزكاة عليك في إيش؟ في الأجرة التي تدفع لك إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وملكتها الملك التام، يجب عليك فيها الزكاة، زكاة الذهب والفضة. مسألة، أورد المصنف حديث علي رضي الله عنه قال: تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، وهو في المعنى كالحديث الذي قبله. لكن أبغى أنبه على تنبيه للتعليق على تصرف المحقق. شوف المحقق هنا إيش قال، بدأ قال صحيح لغيره، قال: وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث، يعني الحارث الأعور الذي يرويه عن علي بن أبي طالب. أقول هذه الطريقة الصحيحة. الآن بعد شوية راح يغير هذا، راح يغير هذا الأسلوب، راح يضعف الحديث ويمشي، وفي أثناء التخريج يقول له شاهد عكس. هذه الطريقة هي الصح، أنك تصدر الحكم النهائي على الحديث باعتبار الشواهد والمتابعات والطرق، ثم تحكم على الطريق هذا الذي عند المصنف. هذه الطريقة هي الصح. شوف الآن الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. قال: حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وقال له: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة.
نعم. باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. أقول هذا الباب سبق معناه في أبواب أخرى قبل، ومقصود المصنف فيه أن يذكر الأعيان التي تجب فيها الزكاة، وبحسب الروايات التي أوردها في هذا الباب فمقصوده بيان الأعيان التي تجب فيها الزكاة من الخارج من الأرض، من الخارج من الأرض. وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر. جاء بإسناد ضعيف، والمحقق قال هو إسناد ضعيف، لكن هذا المعنى ثابت بالنصوص التي سبقت كلها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في أخذ السائمة وعين عيانا ما يؤخذ منها، صح ولا لا؟ فقوله خذ الحب من الحب والبعير من البعير والشاة من الغنم والبقرة من البقر، هذا معنى ثابت في الأحاديث الماضية، وبالتالي كان ينبغي على المحقق رحمه الله أن يقول وهو حسن لغيره مع ضعف السند. سيأتيك الأمر الأعجب، المسألة التالية. قوله خذ الحب من الحب لا يعني أنك تأخذ الحب من عين الحب، ممكن تأخذ من عينه وممكن تخرج من غيره، ممكن تأخذ من عينه وممكن تخرج من غيره، وكذا في الشاة وكذا في البعير وكذا في أموال الزكاة، المهم تخرج من نفس الجنس، المهم تخرج من نفس الجنس، هذا هو الأصل. مسألة الحديث التالي، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة. المحقق قال هذا إسناد ضعيف بمرة، خلاص ومشي، وفي أثناء التخريج قال ويغني عنهما حديث موسى بن طلحة بن عبيد الله قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. قال: أخرجه أحمد ويحيى بن آدم في الخراج والدار قطني والحاكم والبيهقي، قال وإسناده صحيح. طيب يا أخي، مدام زي كده إيش كان المفروض يصدر؟ يقول حسن لغيره، لكن الشيخ كده صم. بعدين نبه المحقق أنه لم يأتي في هذه الشواهد ذكر الذرة، نقول حكمها حكم الحبوب، حكمها حكم الحبوب، فالمراد أن الزكاة إنما تجب في الخارج من الأرض من الحبوب، من الحبوب. ذكر منها الحنطة والشعير، وهنا ذكر الذرة. طيب ليش رواية جاء فيها ذكر الذرة ورواية لم يأتي فيها ذكر الذرة؟ أقول لعله لم يكن زراعة الذرة عندهم موجودة أو غالبة، فذكر الأمر الغالب صلى الله عليه وسلم. فهذه الأعيان الحنطة والشعير الحبوب، قال والتمر والزبيب والذرة، فهذا الذي يجب فيها الزكاة من الخارج من الأرض. مفهوم المخالفة مسألة، مفهوم المخالفة أن غير هذا من الخارج من الأرض لا تجب فيه الزكاة، فلا تجب الزكاة في الفاكهة، لا تجب الزكاة في الخضروات، لا تجب الزكاة في الثمار الأخرى، إنما عين الزكاة في التمر والعنب، أما الحبوب فهذه الأشياء المذكورة، فهذا الذي تجب فيه الزكاة. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب صدقة الزروع والثمار. قال حدثنا إسحاق بن موسى أبو موسى الأنصاري قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز بن عاصم قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال حدثنا هارون بن سعيد المصري وأبو جعفر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني نصف العشر. قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ مما سقت السماء وما سقي بعلا العشر وما سقي بالدوالي نصف العشر. قال يحيى بن آدم البعل والعثري والعذي والعذي هو الذي يسقى بماء السماء والعثري ما يزرع بالسحاب والمطر والمطر خاصة ليس يصيبه إلا ماء المطر والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي الخمس سنين والست يحتمل ترك السقي والست يحتمل ترك السقي فهذا البعل. والسيل ماء الوادي إذا سال والغيل سيل دون سيل.
نعم هذا الباب باب صدقة الزروع والثمار. خلاصة هذا الباب أن الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة، أن الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة، والزكاة فيه على نوعين بحسب سقياه، فإن كان يسقى بماء المطر وماء العيون وماء السيول أو كان بعلا فإن الواجب فيه العشر، وإن كان يسقى بالسواني يعني بسحب الماء وإخراج الماء وبجهد يبذله المزارع لسقيه بالماء فهذا فيه نصف العشر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الألفاظ التي جاء ذكرها في هذا الحديث كالتالي، قال ما سقي بماء السماء يعني بماء المطر، قال ما سقي غيلا أو سيلا يعني بماء السيل سواء كان السيل كبير أو كان السيل صغير، فالصغير يقال له غيل، ما سقي عثريا وهذه عندنا أنواع من الحبهب يقول حبهب عثري. إيش يعني عثري؟ لما تنزل الأمطار أو ينتظرون نزول المطر يحرثون الأرض ويبذرونها فيأتي ماء المطر وينبت عليه ولا يتعب المزارع بشيء، ينتظر فقط حتى يأتي الثمر، هذا يقال له عثري، هذا مما يجب فيه العشر. والعذري إيش قال هو هنا؟ العذي
عذي.
العذي نفس الفكرة نفس الفكرة. البعل النبات تجري عروقه في الأرض فيشرب من الأرض من الداخل بدون أن يحتاج المزارع أن يزرعه، وأصل البعل دخول الشيء في الشيء، ومنه قيل للزوج أنه بعل، ومنه قيل للمرأة حسن تبعلها لزوجها يعني قيامها بشأنه كما يقوم الجذر في الزرع بشأنه في السقيا فلا يحتاج إلى أن يسقى من خارج، حسن تبعل المرأة فيه هذا الإشارة إلى هذا المعنى. فهذه كلها معاني ترجع إلى حصول السقيا بدون جهد، حصول السقيا بدون جهد، فما سقيا من النبات بدون جهد يجب فيه العشر، وما سقيا بجهد يجب فيه نصف العشر. قوله السواني والدوالي، السواني والدوالي هي طريقة لنزح الماء من العين أو من البئر، ممكن تكون دائرية ويحركها دابة كالجمل أو البقرة أو أكرمكم الله الحمار، وممكن تكون باليد ترفع الدلاء وتصب في المجرى لكي يمشي ويسقي الزرع، الدوالي والسواني، فهذه كلها بجود وليس فيها إلا نصف العشر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب خرص النخل والعنب. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي والزبير بن بكار قال حدثنا ابن نافع قال حدثنا محمد بن صالح التمار عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة، وقال له أهل خيبر نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم ابن رواحة فحزر النخل وهو الذي يدعونه أهل المدينة الخرص، فقال في ذا كذا وكذا، فقالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة، فقال فأنا أحزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت، قال فقالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، فقالوا قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت.
نعم، هذا باب خرص النخل والعنب، فيه مسائل. المسألة الأولى، ما هو الخرص؟ الخرص يقوم به الرجل صاحب الخبرة، يأتي إلى المزرعة وينظر ما في الشجر من الثمر، مثلا من النخيل ما فيه من التمر، فيقول هذا النخيل الذي في هذا التمر الذي في النخيل يساوي مثلا 100 وسق، يساوي مثلا 100 وسق، فالزكاة فيه بحسب نوع سقياه، يقول إما العشر وإما نصف العشر، فيعطيه المزارع الزكاة ويذهب بها إلى، ويكون هو العامل فيذهب بها إلى الوالي. إذن الخرص هو تخمين أو أن يحزر مقدار الثمر الذي في الشجر قبل أن يحصد، قبل حصاده، تقدير، تخمين، تقدير، يعني أن يحزر، يقول هذا الذي على الشجر من الثمر يساوي أو أقدره لكم مثلا 100 وسق أو أقدره لكم 500 صاع أو أقدره لكم بكذا، ويكون هذا قد بلغ النصاب لأنه لا زكاة فيما دون 5 أوسق، ويكون هذا قد بلغ النصاب فيقول عليكم فيه كذا. إذن الخرص هو معناه إيش؟ التخمين والحرص، طيب، والتحذير. المسألة الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اليهود في خيبر على هذا، عامل اليهود في خيبر على هذا، وكان قد قال لهم صلى الله عليه وسلم نقركم فيها على ما نشاء، معناه أعطاهم إيش؟ أعطاهم صلح، اصطلح معهم وأبقاهم في خيبر وتعامل معهم على ذلك، على أن يعطوا نصف الذي يخرج من الأرض، وهذه المعاملة والصلح تدل على جواز الصلح مع الكفار، كما عامل الرسول صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم مدة للصلح. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله، وهي المسألة التالية، الصلح مع الكفار إما أن يكون على مدة معينة، وإما أن يكون مطلقا، وإما أن يكون مؤبدا. فإذا كان على مدة معينة فهو مثل صلح الحديبية الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة، وكانت مدته 10 سنوات، كانت مدته 10 سنوات. النوع الثاني من الصلح وهو الصلح المطلق الذي لم يحدد فيه وقت، نقركم فيها على ما نشاء، لم يحدد فيه وقت، قالوا فهذا جائز كالصلح الذي عمله الرسول مع أهل مع اليهود في خيبر، كلمة على الهامش، ومثله صلحنا وصلح الدول الإسلامية مع هيئة الأمم المتحدة، فهو صلح مطلق. الصلح المؤقت والصلح المطلق جائز لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم له. النوع الثالث من الصلح، الصلح المؤبد، أنه نصطلح معكم أنه خلاص ما بيننا وبينكم شيء على التأبيد، قال العلماء فهذا حرام، لأن معناه إلغاء الجهاد، طيب يرحمكم الله. فروع: الفرع الأول الذي يعقد الصلح ويبرمه والذي يبطل الصلح وينقضه هو ولي الأمر، ليس هذا لأحد الناس، ليس هذا لأحد الناس، مو على كيفك ولا على كيفك. ولي الأمر هو الأدرى بهذه المصلحة، هو الذي يبرم الصلح، وهو الذي شوف لما عمل الرسول الصلح مع كفار مكة، عمر كأنه رضي الله عنه كأنه انزعج وقال: كيف نرضى الدنية في ديننا يا رسول الله؟ أولسنا على الحق أو ليسوا على الباطل؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوعدني ولن يخلفني، والله إن طلبوا مني خطة لا أعطيهم إياه، يعني أي طريقة في الخطة تتفق مع الشرع أنا أتفق معهم فيها، الصلح فيها معه. وكان هذا الصلح هو الفتح المبين الذي وعد الله عز وجل رسوله به صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن عمر ما قدر من نفسه هو ينقض العهد، فإبرام الصلح ونقض الصلح هو لولي أمر المسلمين. هذه المسألة الأولى اللي أريدك أن تفهمها جيدا. الأمر الثاني أنه لو حصل من الكفار ما يقتضي خلاف الصلح برضو ليس لك هذا ليس لك هذا، إنما هو لولي الأمر. ألا ترى إلى الذين كانوا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سعد، فنقض أهل قريش، نقض القرشيون العهد الذي بينهم وبين رسول الله، فآذوا أهل حلفهم فلم يجاوبوهم بشيء، إنما ذهب صاحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيات يقول: اللهم إني ناشد محمد حلف أبيه وأبينا الأتل ذا، كنا أبا وكنا له ولدا، ثم إلى الأبيات، وأخبروا بما فعلت: هم بيتونا في الحطيم رقدا وقتلونا ركعا وسجدا، ذكر أبيات اشتكي فيها للرسول أن قريش نقضت العهد فأذتنا ونحن أهل حلفك. فلما نقضوا وبلغ ذلك الرسول وثبت عنده ذلك، أمر بإيش؟ بقتال قريش، وكان فتح. الشاهد أن هؤلاء أحلاف الرسول لم يأتوا من عندهم بما ينقض العهد، تحملوا وصبروا وذهبوا إلى ولي الأمر اللي هو مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس لك وليس لي وليس لأحد، إذا نقض الكافر أتى الكافر بما ينقض به العهد، أن نأتي نحن بما يخالف الصلح الذي بيننا وبينه، إنما الذي لنا أن نرفع الأمر لولي الأمر. هل في القرآن ما يؤيد هذا؟ الآية 72 في سورة الأنفال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إيش تفهم الآية هذه؟ أقول لك هذه الآية الله، هذه الآية مو بلاش
تكون من ضعف الصوت،
أخاف أحد اللي يتشوف. هذه الآية أنا زعج
تكون من ضعف الصوت.
هذه الآية وي تأمل الآية، هذه الآية الله عز وجل يذكر أن الكفار اللي بيننا وبينهم صلح آذوا إخواننا الذين عندهم وضرهم حتى أنهم صاروا يحتاجون إلى النصر. شوف ايش يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم. فالآية حكمت باستمرار الصلح رغم حصول ما يخالف الصلح من إيذاء إخواننا الذين هم تحت حكمهم وتحت دولتهم. فمعنى هذا أنه حتى لو حصل من الكافر ما يؤدي إلى نقض الصلح، ليس لنا كأفراد أن نحكم بنقض الصلح، إنما الأمر يرفع إلى ولي الأمر. وهذه نقطة مهمة تنتبه لها، لأن لما نقول أنه حصل صلح بيننا وبين يهود، ما لك أنت تقول يهود خالفوا، اليهود سووا، ولاة الأمر هم الذين يحكمون بأنه هذا من المصلحة الاستمرار ولا من المصلحة النقض. بل أعجب من كذا، الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إيش معنى هذه الآية؟ معناته أنت حتى لو دخلت في صلح مع كافر وشعرت أن هذا الكافر يخطط لخيانة الصلح والعهد، ليس لك أن تنقض من جهتك حتى تشعره بأنك تريد أن تبطل الصلح الذي بينك وبينه إلى هذه الحد. وإذا كان الصلح بهذه الطريقة معناته يا أخي ما هو لك أنت بدك تحكم على كيفك أنه هذولا نقضوا ولا ما نقضوا، أنت ترجع لولي أمرك هو الذي يحكم أن هذا الحال يحتاج أننا نصبر ونستمر ومن المصلحة الاستمرار، ولا أن هذا الأمر ليس لنا فيه إلا أن ننقض ونقاتل. شوف يا شيخ إلى درجة أشد من كذا، لما وقع الرسول صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية أتاه أبو جندل يرسف في قيوده، ولد سهيل بن عمرو أتاه يرسف في قيوده، أبوه مربطه بالسلاسل، فقال يا رسول الله خذني معك أنا ماني معهم، فقال امشي معنا. فقال له أبو والده سهيل بن عمر لقد يعني اصطلحنا، فقال لكننا لم نكتبه. فقال سهيل بن عمر ولكنك أمضيته يعني وافقت عليه خلاص. فترك الرسول سهيل بن عمر تحت الأذي تحت الأذى يؤذى. ولذلك من أصعب المسائل اليوم في فهم السياسة الشرعية بين الدول مسألتان، مسألة التولي والبراء ومسألة العهد والصلح. ترى أغلب هذول اللي يتكلموا ويكفروا الدول ويكفروا الحكام ما هم فاهمين هذه المسائل، يظنون أهل العلم حينما يحكمون أن هذا الصلح ماضي وأنه ما يجوز أن نسوي كذا ما نعمل كذا، يظنون هذا إيش تمييع وتساهل وأنه بس يبغوا يرضوا الحكام. هذا رسول الله شوفوا عندك قدر يسوي شيء لأبي جندل ما كده، حتى لما جاء أبو بصير وصنع الذي صنع هرب من أهل مكة وذهب إلى شاطئ البحر وصار يعترض قوافل الكفار، هل ساعده الرسول؟ مع أنه قال كلمة قال ويل أمه مسعر حرب لو أنه وجد من يعينه، لا هو أعانه ولا أمر أصحابه أن يعينوه، لأنه هذا خلاف العهد والصلح اللي بينه وبين كفار مكة. حتى جاء كفار مكة وقالوا يا محمد ضم إليك أبا بصير حتى يكف عنا شرهم، جاء كتاب الرسول إلى أبي بصير قال تعا إلينا أنت وأبو جندل، جاء وهو مريض مرض الموت، فأمر الذين معه أن يذهبوا إلى الرسول وهو مات هناك ودفن هناك، وذهب أبو جندل ومن معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى أبا جندل في الذي فعله ما أقره الرسول وضموا إليه وقال له خلاص لا تفعل اللي انت فعلته، ادخل معنا في العهد والصلح مع الكفار، من اللي نصفق له؟ كذلك من قضايا الصلح قضية مهمة لا ينتبه إليها هؤلاء الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم. يعني لو أدنى واحد من المسلمين دخل في عهده وفي ذمته أحد من الكفار يلزم باقي المسلمين. شوف الرسول دخل مكة فاتح والجيش مسيطر على مكة، جاءت أم هاني أخت علي بن أبي طالب بنت عم الرسول أخت علي بن أبي طالب، قالت له يا رسول الله أنا أجرت أرحامي أهل زوجي وعلي يقول والله لو لقيتهم أقتلهم، قال أجرنا من أجرت يا أم هاني. وقف الجيش كله عن أرحام أم هاني. يا جماعة يسعى بذمتهم أدناهم، إذا انعقد الصلح يجب على باقي المسلمين كلهم أن يحفظوه ولا ينقضوه. ومن صفات المؤمنين حفظ العهد، لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الصلح إذا ولو مع كافر الصلح ولو كان في الظاهر أن هذا الصلح في غبنة لنا أحفظه كما حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، أحفظ الصلح. ولذلك جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما خان قوم العهد والصلح إلا سلط الله عليهم عدوا، ما تفلح. احفظ، ربي ينصرك ويعينك. ضيع، أنت سيسلط عليك الأعداء إلا إن شاء الله. هذه كلها مسائل ما روعيت في الواقع اللي احنا نعيشه، ما روعيت في كثير من المسائل التي تتعلق بهذا الوضع. ولذلك لابد للمسلم أن يكون حصيفا نبيها. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الباب دخل في عهد وصلح مع يهود، مع أنه هو اللي متغلب وهو المتولي وهو، لكنه خلاص أعطاهم نصف ثمرة الزرع وقال نقركم فيها على ما نشاء، واستمروا في زمن الرسول. وهذا كمان يفيد قضية أخرى انتبه لها، وهي أن قضية أخرج المشركين من جزيرة العرب مو معنى كل مشرك وكل كافر روح قاتل وخرجوا، لا. طب كيف الرسول أقرهم في خيبر، وخيبر من جزيرة العرب؟ كيف؟ بل مو بس الرسول، كمان أبو بكر، كمان مو بس أبو بكر، كمان شطر من خلافة عمر. معناته هذا الفهم اللي أنتم فاهمينه لأخرج المشركين من جزيرة العرب فهم غير مطابق لدلالة النصوص، ولا كيف الرسول يصطلح معهم؟ طب الرسول قال لا يجتمعوا في أرض في جزيرة العربي دينان، قالوا إيوة، قالوا معناها أنه لا يظهروا بيعهم وكنائسهم في جزيرة العرب. وجزيرة العرب على أرجح أقوال أهل العلم أنها مكة والمدينة وما يحيط بهم، هذه جزيرة العرب، مو جزيرة جغرافية حدود الخليج والبحر الأحمر، لا، جزيرة العرب هي مكة والمدينة وما يحيط بهما. فالشاهد أنه مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أبقاهم، وأبقاهم أبو بكر وأبقاهم عمر، حتى حصل في زمن عمر أن ابنه عبد الله دخل مرة في مزارع خيبر فتسلط عليه جماعة من اليهود وضربوه حتى ردوا قدمهم وانفكت انفك مفصل القدم، فكان رضي الله عنه بعدها ما يستطيع يصلي وهو على هيئة الجلوس بين السجدتين أو على هيئة الجلوس للتشهد، إنما يتربع. حتى في مالك، في الموطأ عند مالك، أن شابا صلى بجوار ابن عمر فرأى ابن عمر يتربع فتربع، فلما انتهى من الصلاة قال يا ابن أخي لما فعلت هذا؟ قال رأيتك فعلت هذا. قال أنا يعني بي هذا البلل اللي في رجولي ما أقدر أصلي على هذه الصفة، وإنما يصلى علمه. حتى كان ابن عمر برضو بسبب هذا لما يتوضأ، لما يجي عند غسل الرجول يروح يدور له مكان يجلس عليه ويغسل رجوله، لأنه رجله كانت تعبانة. فلما فعلوا هذا بابن عمر أخرجهم عمر بن الخطاب من خيبر، فقالوا تخرجنا وقد صالحنا رسول الله عليها؟ قال أنا أعلم منكم بصلح رسول الله لكم، إنما قال لكم رسول الله نقركم فيها على ما نشاء. طيب أخرجهم من جزيرة العرب إلى تيماء، ترى تيماء من جزيرة العرب، تيماء برضو من جزيرة العرب، فانتبه لدلالات النصوص والمعاني المرادة من النص. الحاصل أنه من كان من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صالح يهود على هذا ثمر الأرض التي في خيبر، لأنهم كانوا أعلم بالزرع، وكان في هذا الصلح عدة سنن وأحكام هي التي أشرنا إليها الآن في هذا الكلام. مسألة، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى خيبر لكي يأتي بالزكاة، فخرص أو حزر أو قدر عبد الله بن رواحة الثمر. قالوا أكثرت علينا يا بن رواحة، وأعطوه هدية وأعطوه شيء جي الرشوة عشان أنه ينقص. فردها وقال والله إنكم لأبغض الناس إلى قلبي، ولكني لن أظلمكم ولن آتي إلا بالعدل. قالوا قلت الحق، فبالعدل قامت السماوات والأرض. وأخذ منهم على التقدير الذي قدروا العشر أو نصف العشر بحسب حال الزرع في السقي. فهذا يفيد ما بوب عليه المصنف رحمه الله باب خرص النخل والعنب، فإنه عبد الله بن رواحة حزر أو قدر أو خرص مقدار ما على الشجر من ثمر، وأخذ عليهم الزكاة بحسب ذلك، ولم يرضخ لرشوتهم، وذكر لهم أنه بالعدل قامت السماوات والأرض. هذه لفظة الموطأ، ولفظة ابن ماجه هنا قال هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علق رجل أقناء أو قنوا وبيده عصا، فجعل يطعن بذلك يدقدق في ذلك القنو ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب في قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: نزلت في الأنصار، كانت الأنصار تخرج إذا كان جداد النخل من حيطانها أقناء البسر فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل منه فقراء المهاجرين، فيعمد أحدهم فيدخل قنو الحشف يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنزل في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يقول: لا تعمدوا للحشف منه تنفقون، ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه، غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة، واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم.
مسألة هذا الباب، باب النهي أن يخرج في الصدقة، أن يخرج في الصدقة شر مالي. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى في تفسير الألفاظ الغريبة: القنو هو العذق، وعادة النخلة يأتي فيها عذق تمر، العذق فيه شماريخ من التمر، خلاص، القنو هو العذق من التمر. الحشف التمر السيء، حتى يقولون في المثل: أحشفا وسوء كيلة، يعني تعطيني حشفا كمان وتكلي كيلة كمان ناقصة، ما هي كيلة وافية، فأحشفا وسوء كيلة لما الإنسان يقصر في حقك مرتين، فأعطاه حشف يعني سيء التمر وكمان في الكيلة بخس، قال: أحشفا وسوء كيلة، تعطيني حشفا وسوء كيلة، تجمع لي بين هذا وهذا. جداد النخل يعني حصاده، جداد النخل يعني حصاده، يعني الحصاد، أنك تقطع الأعذاق هذه من أجل تفعلها. المسألة الثانية فيه أنه فيه أنه يجوز أن يوضع في المسجد شيء مما يستفيد الناس منه ويأكلونه، كما كانوا يضعون العذق في المسجد، ونحن نرى الآن الحمد لله هذه السنة تظهر في بعض المساجد، يضعون وعاء كبير، يضعون فيه تمر، اللي يبغى يأكل منه يأكل، وهذا السنة، هذا الأصل فيها، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يضعون من هذا العذق على جهة الصفة وغيرها في الجهة التي يأكل منها فقراء الصحابة. المسألة الثالثة فيه أن لولي الأمر أن يتابع هذه الأمور وينظر ماذا صنع الناس، فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حشفا في ضمن عذق التمر أنكره، دقدق عليه بعصا أو بشيء بيده، وقال: ما وجد صاحب هذا إلا أن يأتي بهذا، فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. وهذا يفيد أن من أدب الصدقة أنك لا تخرج السيء الشيء السيء. وبعض الناس اليوم، معليش استحملوني شوية، بعض الناس اليوم إذا ثوبه مثلا خلاص يبغى يخرجه، يقوم يتركه عنده لين ما عاد يبقى فيه نفس، ساعتها يخرج. إذا عنده مثلا كنف يترك يشيح، حتى لو دخلوا في غرفة ويقفل الباب حتى يقدم ويبدأ يخرب يقوم يخرجه. لا، أخرج المال وهو طيب، لا تخرجه هو، أخرجه بحيث أنت لو أعطيت مثله تقبله. أما تستني ألين ثوبك يبلى تقوم تخرجه، ألين كنبك يبلى ثم تخرجه، أو فرشك يبلى. بعض الناس غير الفرش، يقوم يأخذ الفرش القديم يقول والله هذا طيب، طيب إيش يسوي؟ يلفه ويرميه في المخزن، يرميه في السطوح، ألين تصيبه آفة، ساعتها يقول لا لا خلاص خلاص خرجوه، تصدقوا به أخي هذا من تيمم الخبيث، أخرجه هو طيب. الحمد لله أنا أعرف بعض الناس إذا أراد أن يخرج فرش يغسله وينظفه ثم يخرجه، إذا أراد أن يخرج ثياب يخرجها وهي قوية صالحة يغسلها وينظفها ثم يخرجها. أما تتيمم الخبيث هذا يعني من الأشياء المنهي عنها في الصدقة. بل بعض الناس ما يصفت في الصدقة أن يخرج إلا السيء، وهذا خطأ الحديث، هذا خطأ. أخرج وتصدق من الطيب اللي عندك اللي انت استغنيت عنه وهو طيب، لا تترك، يعني ما في داعي انك تخزنه يا أخي، خرجه هو طيب، استفيدوا منه يأخذوه. الفقير مثلك يحتاج إلى هذا الشيء، بس يكون صحيح طيب لا يكون سيء. أخرج، الله يقول لا تيمم الخبيث منه، فأنت تخرج الطيب ولا تخرج الخبيث. مسألة إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، فالله لا يقبل إلا الطيب الذي ليس بحرام وليس بربا وليس بغش وليس بكذا، وكذا لا يقبل الشيء السيء اللي هو خبيث ما هو طيب. فأنت يعني توخى أن تخرج الأمر الطيب ليقبل الله منك صدقتك ويقبل الله منك تبرعك هذا الذي أنت تريد أن تتبرع منه، ولا تكن كأمثال هؤلاء الناس الذين إذا أرادوا أن يتصدقوا قصدوا الشيء السيء عندهم الخبيث عندهم اللي هم ما يريدونه ولا يطيقون نفسهم قاموا يخرجوا. خلاص أنت تريد أن تغير ثيابك، خلاص اشتري ثوب جديد، تريد أن تخرج من القديم، أخرج من القديم وهو قائم وغسله ونظفه أخرج، أخرج من الفرش وهو قائم، أنت جبت فرش جديد خلاص هذا الفرش ما في داعي تبقيه عندك، ترى إذا أبقيته عندك تأتي أرضى وتأتي آفات وتفسده، أخرجه وهو نظيف، ليش تبقي عندك؟ هذا الدولاب استغنيت عنه، خلاص يلا هاتيه فكيه، تعال يا فلان خذه وهو قايم يشيله ياخذ. أما تقول لا 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 أنا مو هاين علي، طيب حطه في الخزين عندك، طيب يفسد هو في الخزين، لما يفسد تقول هيا اخرجوه، لما يفسد تقول هيا خلاص صدقوا. لا، ما ينبغي مثل هذا، الإنسان يتيمم الطيب ولا يتيمم الخبيث، وتصدق به إلى يوم إلى الله عز وجل من أجل يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يعني يكون حال هذا الشخص بحسب الصدقة التي تصدق بها. الباب الذي يلي،
قال رحمه الله: باب زكاة العسل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله، قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال أدي العشر، قلت يا رسول الله احمها لي، فحماها لي. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر.
مسألة أخذ الزكاة من العسل ليس فيها حديث نص، حتى هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله له قصة، إذا تأملت في قصته وروايته فإنك ستقول الرسول إنما أخذ العشر مقابل حماية الوادي لا مقابل العسل، ولذلك لا نستطيع أن نقول أن هناك زكاة في العسل، لا نستطيع أن نقول أن هناك زكاة في العسل، فإن الذي ورد أن هذا الرجل كان في وادي وله نحل في هذا الوادي وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمي له الوادي حتى يتيسر له أمر النحل والعسل، فقال أدها العشر الأجل مقابل الحماية. ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أحمي لهم واديهم وخذ العشب. مفهوم إذا لم تحمي لهم واديهم فما لك أنك تأخذ منهم العشب. فلم يأتي نص واضح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ العشر مقابل الزكاة، إنما أخذ العشر مقابل حماية الوادي. نقف عند هذا القدر. وكان في أسئلة نسمع.
السلام الله عليكم شيخنا، هذا السائل يقول ما حكم تحويل المال من الحساب البنكي إلى النقد الكاش بفرق، مثلا تحول له في حسابه البنكي 100,000 ويعطيك 95,000 جنيه، وذلك بسبب صعوبة توفر النقد بسبب ظروف الحرب عندنا وعدم وجود البنوك وإغلاق الأسواق.
إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان الذي تحوله في حسابه من عملة والذي يستلمه من عملة أخرى جاز، فإن دخوله في الحساب يقوم مقام التقابض. أما إذا كان من نفس العملة لا يجوز، فهذا ربا، اسمه ربا الفضل، هذا اسمه ربا الفضل. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، امرأة في نفاس وقت امرأة في نفس وقت حيضها المعتاد نزل منها دم، يعني غير واضح السؤال. يقول ليست صفة دم الحيض ولا لونه لونه، وإنما هو دم أحمر فاتح أشبه بدم الجراحات، وأيضا ليس بغزارة دم الحيض المعتاد، ماذا تفعل في هذه الحال؟ وهل لها أن تأتي الحرم وتمكث في المسجد الحرام وتصلي صلواتها؟
أضبط مسألة الحيض، كلنا يعني عندنا زوجات وعندنا نساء أخوات وبنات وكذا، أضبط مسألة الحيض. واحد، الأصل أن المرأة لا تكون حائض إلا إذا نزل منها الدم الأحمر، هذا الأصل. اثنين، من النساء من هن مميزات للون الدم من جهة لونه وريحه وحاله، ومن النساء من لسنا مميزات. فالمرأة المميزة للدم ترجع إلى تمييزها، فإن كان تمييزها لا بصفة الدم ولكن بالعادة فترجع إلى أيام عادتها، إذا نزل الدم في أيام عادتها فهذا يعتبر دم حيض. يعني هذا السؤال إذن ما دام نزل الدم في أيام العادة فالأصل أنه دم حيض، إلا إذا كان هذه المرأة مميزة لدم الحيض، لأنه حسب السؤال تذكر صفات. إذا كانت مميزة لدم الحيض واختلف هذا عن دم الحيض، فهو ليس أسودا وليس كريها الرائحة وليس كثيرا غزيرا كما تقول. ثلاثة، الكدرة والصفرة في زمن الحيض من الحيض وفي زمن الطهر من الطهر، خلاص. أربعة، لم يثبت نص صريح في أقل الحيض وفي أكثره، والمرأة ترجع في ذلك إلى حسب عادتها أو عادة قريباتها التي حولها. أكثر الفقهاء قالوا أكثر الحيض 15 يوم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي. شطر دهرها قالوا يعني نصف السنة، نصف عمرها، يعني في كل شهر 15 يوم لا تصلي. فاستأنسوا بهذا في تقدير إيش؟ أكثر الحيض، فقالوا إذا زاد حيض عن 15 يوم لا تصلي. لكن نحن نقول إذا كانت مميزة واستمر معها تمشي مع التمييز، إذا كانت مميزة واستمر معها تمشي على التمييز، لأنه هذا الدليل ما هو صريح وواضح في تقدير أكثر مدة الحيض، إنما يستأنس به. هذا ما يتعلق بأحكام الحيض، يعني كده بإيجاز ببنود سريع، وحصل به الجواب السؤال هذا. أنا شكرا.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا يقول ذكرتم حفظكم الله في بداية درس الزكاة عند مقدار النصاب المالي لها أنه 85 جراما، لا فرق بين عيار 24 أو 21 أو 18 أو 14، ومعلوم أن سعر عيار 24 هو ذهب صافي تقريبا، يختلف عن عيار 14 مثلا، فإن نسبة النحاس فيه كثيرة، فعلى أيهما أخرج الزكاة مع اختلاف السعر؟
أنت الآن إذا كان عندك ذهب عيار 14 وذهب عيار 18 وذهب عيار 20 وذهب عيار 21 وذهب عيار 24، كل ذهب غراماته، شوف كم سعره، ثم أجمع ذلك وأخرج الزكاة. إذا بلغ وزن هذا كله 85 أو 90 على القول الآخر، لأن العلماء اختلفوا في مقدار الدينار من الذهب، هل هو 4.25 جرام أو 4.5 جرام، والنصاب 20 دينارا أو 20 مثقالا، وتضرب 20 في 4.5 أو تضرب 20 في 4.25، فإذا قلنا في 4.25 يصير 85 جرام. فأنت تشوف الذهب اللي عندك مجموعه أبو 14 وأبو 18 وأبو 20 وأبو 21 وأبو 24، إذا كان وزنه كله 85 وما فوق هذا خلاص وجبت فيه الزكاة. طيب كيف القيمة؟ أبو 18 بسعر جرام اليوم، أبو 20 بسعر جرام اليوم، أبو 21 بسعر جرام اليوم، أبو 24 بسعر جرامه اليوم، تجمعها وتخرج الزكاة بس وانتهينا.
أحسن الله إليكم. يقول: عند تقديم الزكاة هل يشترط بلوغ النصاب؟ يقول: عند تقديم الزكاة هل يشترط بلوغ النصاب؟
أصلا ما تجب عليك الزكاة لين يبلغ النصاب، كيف؟
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أنا بائع ويأتيني مشتري يريد سلعة وليست عنده، فأعده بإحضارها بوصفها وسعر متفق عليه ولا ألزمه بالشراء بعد أن أشتريها من غيري وأحضرها له، فهل هذا جائز؟
نعم، إذا كان ما يتم العقد وإنما فقط مجرد وعد بالشراء بدون تعاقد، فأنت لم تبع ما لا تملك، وأنت يعني تعهد أن تحضر له السلعة التي يريدها، فإذا جاءت السلعة إما يشترى وإما لا يشتري، أنت الآن في السليم، ما عليك شيء إن شاء الله.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول: الذي يحضر الدروس عبر الشبكة أو صوتيات مسجلة هل يعتبر من تلاميذ الشيخ ويصح أن يقول شيخنا؟
الظاهر أنه نعم، خاصة إذا كان معاصر، وكان الشيخ صديق حسن خان يتوسع في المشيخة على الشوكاني وهو لم يعاصره. الشيخ صديق حسن خان يقول: شيخنا الشوكاني، قال شيخنا الشوكاني، هو ما هو شيخه، لم فقد شيخ شيخه في الإجازة، من باب أنه يعني متوسع في جهة النظر في كتب الشيخ الشوكاني، فهذا أولى أن يقال عنه أنه طالب عند هذا الشيخ من خلال الدروس التي حضرها عبر الشبكة. وصل اللهم على محمد وعلى آله وعلى آله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب الزكاة من كتاب سنن ابن ماجه، وانتهى بنا الكلام إلى باب صدقة الخيل والرقيق. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة الخيل والرقيق. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق.
جزاك الله. باب صدقة الخيل والرقيق، يعني هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟ فيه مسائل. المسألة الأولى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. أشرت سابقا إلى الأسلوب الذي جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء كلامه بهذه الصيغة في أمر الزكاة أشعر أن الأصل وجوب الزكاة في كل مال، ولذلك هو يقول: ليس عليك في كذا زكاة، ليس عليك في كذا زكاة. وقوله ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة يجري على هذا النهج. المسألة الثانية: قوله ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة، العلماء استدلوا به على أن ما كان من مال المسلم من باب القنية ليس للعمل وللاستزادة أنه لا تجب فيه الزكاة، ليس للتجارة أنه لا تجب فيه الزكاة. فليس على المسلم في مال في بيته زكاة، في فرشه زكاة، في متاعه زكاة، ليس عليه في كل ذلك زكاة، لأنها كلها من أموال القنية. حتى البقر جاء في الحديث ليس في البقر العوامل زكاة، لأنها أصبحت من مال بهذه الصورة، أصبحت من مال القنية. كذا الإنسان قد يكون عنده 10 سيارات مشغلها للأجرة، لا تجب عليه فيها زكاة. طب في إيش تجب الزكاة؟ تجي في أجرتها، في القيمة التي تكتسبها من تشغيلها سيارة أجرة، هذه القيمة التي تأتيك إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وملكتها الملك التام عليك فيها الزكاة. قد يكون عندك عمارة، عمارتين، من تعرضها للبيع، لكن مأجر الشقق، لا يجب عليك في الشقق هذه وفي العماير هذه زكاة، إنما تجب الزكاة عليك في إيش؟ في الأجرة التي تدفع لك إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وملكتها الملك التام، يجب عليك فيها الزكاة، زكاة الذهب والفضة. مسألة: أورد المصنف حديث علي رضي الله عنه قال: تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، وهو في المعنى كالحديث الذي قبله. لكن أبغى أنبه على تنبيه للتعليق على تصرف المحقق. شوف المحقق هنا إيش قال، بدأ قال صحيح لغيره، قال: وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث، يعني الحارث الأعور الذي يرويه عن علي بن أبي طالب. أقول هذه الطريقة الصحيحة. الآن بعد شوية راح يغير هذا، راح يغير هذا الأسلوب، راح يضعف الحديث ويمشي، وفي أثناء التخريج يقول له شاهد عكس. هذه الطريقة هي الصح، أنك تصدر الحكم النهائي على الحديث باعتبار الشواهد والمتابعات والطرق، ثم تحكم على الطريق هذا الذي عند المصنف. هذه الطريقة هي الصح. شوف الآن الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. قال: حدثنا عمرو بن سواد المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وقال له: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة، في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة.
نعم. باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. أقول هذا الباب سبق معناه في أبواب أخرى قبل، ومقصود المصنف فيه أن يذكر الأعيان التي تجب فيها الزكاة، وبحسب الروايات التي أوردها في هذا الباب فمقصوده بيان الأعيان التي تجب فيها الزكاة من الخارج من الأرض، من الخارج من الأرض. وفيه مسائل: المسألة الأولى قوله خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعيرة من الإبل، والبقرة من البقر، جاء بإسناد ضعيف، والمحقق قال هو إسناد ضعيف، لكن هذا المعنى ثابت بالنصوص التي سبقت كلها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في أخذ السائمة وعين عيانا ما يؤخذ منها، صح ولا لا؟ فقوله خذ الحب من الحب والبعيرة من البعير والشاة من الغنم والبقرة من البقر، هذا معنى ثابت في الأحاديث الماضية وبالتالي كان ينبغي على المحقق رحمه الله أن يقول وهو حسن لغيره مع ضعف السند. سيأتيك الأمر الأعجب، المسألة التالية، قوله خذ الحبة من الحب لا يعني أنك تأخذ الحب من عين الحب، ممكن تأخذ من عينه وممكن تخرج من غيره، ممكن تأخذ من عينه وممكن تخرج من غيره، وكذا في الشاة وكذا في البعير وكذا في أموال الزكاة، المهم تخرج من نفس الجنس، المهم تخرج من نفس الجنس، هذا هو الأصل. مسألة الحديث التالي، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة، في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة. المحقق قال هذا إسناد ضعيف بمرة، خلاص ومشي. وفي أثناء التخريج قال ويغني عنهما حديث موسى بن طلحة بن عبيد الله قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. قال أخرجه أحمد ويحيى بن آدم في الخراج والدار قطني والحاكم والبيهقي، قال وإسناده صحيح. طيب يا أخي مدام زي كده إيش كان المفروض يصدر؟ يقول حسن لغيره، لكن الشيخ كده صن. بعدين نبه المحقق أنه لم يأتي في هذه الشواهد ذكر الذرة، نقول حكمها حكم الحبوب، حكمها حكم الحبوب، فالمراد أن الزكاة إنما تجب في الخارج من الأرض من الحبوب، من الحبوب. ذكر منها الحنطة والشعير، وهنا ذكر الذرة. طيب ليش رواية جاء فيها ذكر الذرة ورواية لم يأتي فيها ذكر الذرة؟ أقول لعله لم يكن زراعة الذرة عندهم موجودة أو غالبة، فذكر الأمر الغالب صلى الله عليه وسلم. فهذه الأعيان الحنطة والشعير الحبوب، قال والتمر والزبيب والذرة، فهذا الذي يجب فيها الزكاة من الخارج من الأرض. مفهوم المخالفة، مسألة مفهوم المخالفة أن غير هذا من الخارج من الأرض لا تجب فيه الزكاة، فلا تجب الزكاة في الفاكهة، لا تجب الزكاة في الخضروات، لا تجب الزكاة في الثمار الأخرى، إنما عين الزكاة في التمر والعنب، أما الحبوب فهذه الأشياء المذكورة، فهذا الذي تجب فيه الزكاة. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله باب صدقة الزروع والثمار. قال حدثنا إسحاق بن موسى أبو موسى الأنصاري وقال حدثنا عاصم بن عبد العزيز بن عاصم قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال حدثنا هارون بن سعيد المصري وأبو جعفر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني نصف العشر. قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ مما سقت السماء وما سقي بعلا العشر وما سقي بالدوالي نصف العشر. قال يحيى بن آدم البعل والعثري والعذي، والعذي هو الذي يسقى بماء السماء، والعثري ما يزرع بالسحاب والمطر، والمطر خاصة خاصة ليس يصيبه إلا ماء المطر، والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي الخمس سنين والست سنين والست يحتمل ترك السقي والست يحتمل ترك السقي، فهذا البعل. والسيل ماء الوادي إذا سال، والغيل سيل دون سيل.
نعم، هذا الباب باب صدقة الزروع والثمار. خلاصة هذا الباب أن الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة، أن الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة، والزكاة فيه على نوعين بحسب سقيا، فإن كان يسقى بماء المطر وماء العيون وماء السيول أو كان بعلا أو كان بعلا فإن الواجب فيه العشر. وإن كان يسقى بالسواني يعني بسحب الماء وإخراج الماء وبجهد يبذله المزارع لسقيه بالماء فهذا فيه نصف العشر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الألفاظ التي جاء ذكرها في هذا الحديث كالتالي: قال ما سقي بماء السماء يعني بماء المطر، قال ما سقي غيلا أو سيلا يعني بماء السيل سواء كان السيل كبير أو كان السيل صغير، فالصغير يقال له غيل. ما سقي عثريا، وهذه عندنا أنواع من الحبحب، يقول حبحب عثري. إيش يعني عثري؟ لما تنزل الأمطار أو ينتظرون نزول المطر يحرثون الأرض ويبذرونها فيأتي ماء المطر وينبت عليه ولا يتعب المزارع بشيء، ينتظر فقط حتى يأتي الثمر، هذا يقال له عثري، هذا مما يجب فيه العشر. والعذري إيش قال هو هنا؟ العذري
عذي.
العذي نفس الفكرة، نفس الفكرة. البعل النبات تجري عروقه في الأرض فيشرب من الأرض من الداخل بدون أن يحتاج المزارع أن يزرعه، وأصل البعل دخول الشيء في الشيء، ومنه قيل للزوج أنه بعل، ومنه قيل للمرأة حسن تبعلها لزوجها يعني قيامها بشأنه كما يقوم الجذر في الزرع بشأنه في السقيا فلا يحتاج إلى أن يسقى من خارج، حسن تبعل المرأة فيه هذا الإشارة إلى هذا المعنى. فهذه كلها معاني ترجع إلى حصول السقيا بدون جهد، حصول السقيا بدون جهد. فما سقيا من النبات بدون جهد يجب فيه العشر، وما سقيا بجهد يجب فيه نصف العشر. قوله السواني والدوالي، السواني والدوالي هي طريقة لنزح الماء من العين أو من البئر، ممكن تكون دائرية ويحركها دابة كالجمل أو البقرة أو أكرمكم الله الحمار، وممكن تكون باليد ترفع الدلاء وتصب في المجرى لكي يمشي ويسقي الزرع، الدوالي والسواني، فهذه كلها بجهد وليس فيها إلا نصف العشر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب خرص النخل والعنب. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي والزبير بن بكار قال حدثنا ابن نافع قال حدثنا محمد بن صالح التمار عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة، وقال له أهل خيبر نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم ابن رواحة فحزر النخل وهو الذي يدعونه أهل المدينة الخرص، فقال في ذا كذا وكذا، فقالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة، فقال فأنا أحزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت، قال فقالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، فقالوا قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت.
نعم. هذا باب خرص النخل والعنب، فيه مسائل. المسألة الأولى: ما هو الخرص؟ الخرص يقوم به الرجل صاحب الخبرة، يأتي إلى المزرعة وينظر ما في الشجر من الثمر، مثلا من النخيل ما فيه من التمر، فيقول هذا النخيل الذي في هذا الثمر الذي في النخيل يساوي مثلا 100 وسق، يساوي مثلا 100 وسق، فالزكاة فيه بحسب نوع سقياه، يقول إما العشر وإما نصف العشر، فيعطيه المزارع الزكاة ويذهب بها إلى ويكون هو العامل فيذهب بها إلى الوالي. إذن الخرص هو تخمين أو أن يحزر مقدار الثمر الذي في الشجر قبل أن يحصد، قبل حصاده. ها؟ تقدير، تخمين، تقدير، يعني أن يحذر، يقول هذا الذي على الشجر من الثمر يساوي أو أقدره لكم مثلا بمئة وسق، أو أقدره لكم بخمسمائة صاع، أو أقدره لكم بكذا، ويكون هذا قد بلغ النصاب لأنه لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، ويكون هذا قد بلغ النصاب فيقول عليكم فيه كذا. إذن الخرص هو معناه إيش؟ التخمين والحرص، طيب، والتحذير. المسألة الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اليهود في خيبر على هذا، عامل اليهود في خيبر على هذا، وكان قد قال لهم صلى الله عليه وسلم نقركم فيها على ما نشاء، معناه أعطاهم إيش؟ أعطاهم صلح، اصطلح معهم وأبقاهم في خيبر وتعامل معهم على ذلك، على أن يعطوا نصف الذي يخرج من الأرض. وهذه المعاملة والصلح تدل على جواز الصلح مع الكفار، كما عامل الرسول صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم مدة للصلح. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله، وهي المسألة التالية، الصلح مع الكفار إما أن يكون على مدة معينة، وإما أن يكون مطلقا، وإما أن يكون مؤبدا. فإذا كان على مدة معينة فهو مثل صلح الحديبية الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة، وكانت مدته 10 سنوات، كانت مدته 10 سنوات. النوع الثاني من الصلح وهو الصلح المطلق الذي لم يحدد فيه وقت، نقركم فيها على ما نشاء، لم يحدد فيه وقت، قالوا فهذا جائز كالصلح الذي عمله الرسول مع أهل، مع اليهود في خيبر، كلمة على الهامش. ومثله صلحنا وصلح الدول الإسلامية مع هيئة الأمم المتحدة، فهو صلح مطلق. الصلح المؤقت والصلح المطلق جائز لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم له. النوع الثالث من الصلح، الصلح المؤبد، أنه نصطلح معكم أنه خلاص ما بيننا وبينكم شيء على التأبيد، قال العلماء فهذا حرام، لأن معناه إلغاء الجهاد. طيب يرحمكم الله، فروع. الفرع الأول، الذي يعقد الصلح ويبرمه والذي يبطل الصلح وينقضه هو ولي الأمر، ليس هذا لأحد الناس، ليس هذا لأحد الناس، مو على كيفك ولا على كيفك. ولي الأمر هو الأدرى بهذه المصلحة، هو الذي يبرم الصلح، وهو الذي شوف لما عمل الرسول الصلح مع كفار مكة، عمر كأنه رضي الله عنه كأنه انزعج وقال كيف نرضى الدنية في ديننا يا رسول الله، أو لسنا على الحق أو ليسوا على الباطل؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوعدني ولن يخلفني، والله إن طلبوا مني خطة لا أعطيهم إياه، يعني أي طريقة في الخطة تتفق مع الشرع أنا أتفق معهم فيها، الصلح فيها معه. وكان هذا الصلح هو الفتح المبين الذي وعد الله عز وجل رسوله به صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن عمر ما قدر من نفسه هو ينقض العهد، فإبرام الصلح ونقض الصلح هو لولي أمر المسلمين. هذه المسألة الأولى اللي أريدك أن تفهمها جيدا. الأمر الثاني، أنه لو حصل من الكفار ما يقتضي خلاف الصلح برضو ليس لك هذا ليس لك هذا، إنما هو لولي الأمر. ألا ترى إلى الذين كانوا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سعد، فنقض أهل قريش، نقض القرشيون العهد الذي بينهم وبين رسول الله، فآذوا أهل حلفهم فلم يجاوبوهم بشيء، إنما ذهب صاحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيات يقول اللهم إني ناشد محمد حلفوا أبيه وأبينا الأتلدى كنا أبا وكنا له ولدا، ثم إلى الأبيات، وأخبروا بما فعلت هم، بيتونا في الحطيم رقدا وقتلونا ركعا وسجدا، ذكر أبيات اشتكي فيها للرسول أن قريش نقضت العهد فأذتنا ونحن أهل حلفك. فلما نقضوا وبلغ ذلك الرسول وثبت عنده ذلك أمر بإيش؟ بقتال قريش، وكان فتح الشاهد أن هؤلاء أحلاف الرسول لم يأتوا من عندهم بما ينقض العهد، تحملوا وصبروا وذهبوا إلى ولي الأمر اللي هو مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس لك وليس لي وليس لأحد إذا نقض الكافر أتى الكافر بما ينقض به العهد أن نأتي نحن بما يخالف الصلح الذي بيننا وبينه، إنما الذي لنا أن نرفع الأمر لولي الأمر. هل في القرآن ما يؤيد هذا؟ ها، الآية 72 في سورة الأنفال، الأنفال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إيش تفهم الآية هذه؟ أقول لك هذه الآية الله، هذه
بينهم في كل السماء
مو بلاش
تكون من ضعف الصوت،
أخاف أحد اللي يتشوه. هذه الآية أنا زايد، أنا زايد
تكون من ضعف الصوت برا.
هذه الآية تأمل الآية، هذه الآية الله عز وجل يذكر أن الكفار اللي بيننا وبينهم صلح آذوا إخواننا الذين عندهم وضرهم حتى أنهم صاروا يحتاجون إلى النصر. شو ايش يقول؟ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم. فالآية حكمت باستمرار الصلح رغم حصول ما يخالف الصلح من إيذاء إخواننا الذين هم تحت حكمهم وتحت دولتهم. فمعنى هذا أنه حتى لو حصل من الكافر ما يأتي ما يؤدي إلى نقض الصلح ليس لنا كأفراد أن نحكم بنقض الصلح، إنما الأمر يرفع إلى ولي الأمر. وهذه نقطة مهمة تنتبه لها، لأن لما نقول أنه حصل صلح بيننا وبين يهود ما لك أنت تقول يهود خالفوا، اليهود سووا، ولاة الأمر هم الذين يحكمون بأنه هذا من المصلحة الاستمرار ولا من المصلحة النقض. بل أعجب من كذا، الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إيش معنى هذه الآية؟ معناته أنت حتى لو دخلت في صلح مع كافر وشعرت أن هذا الكافر يخطط لخيانة الصلح والعهد ليس لك أن تنقض من جهتك حتى تشعره بأنك تريد أن تبطل الصلح الذي بينك وبينه إلى هذا الحد. وإذا كان الصلح بهذه الطريقة معناته يا أخي ما هو لك أنت بدك تحكم على كيفك أنه هذولا نقضوا ولا ما نقضوا، أنت ترجع لولي أمرك هو الذي يحكم أن هذا الحال يحتاج أننا نصبر ونستمر ومن المصلحة الاستمرار، ولا أن هذا الأمر ليس لنا فيه إلا أن ننقض ونقاتل. شوف يا شيخ إلى درجة أشد من كذا، لما وقع الرسول صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية أتاه أبو جندل يرسف في قيوده، ولا سهيل بن عمرو أتاه يرسف في قيوده، أبوه مربطه بالسلاسل، فقال يا رسول الله خذني معك أنا ماني معهم، فقال امشي معنا. فقال له أبو والده سهيل بن عمرو لقد يعني اصطلحنا، فقال لكننا لم نكتبه. فقال سهيل بن عمرو ولكنك أمضيته، يعني وافقت عليه خلاص. فترك الرسول سهيل بن عمرو تحت الأذى، تحت الأذى يؤذى. ولذلك من أصعب المسائل اليوم في فهم السياسة الشرعية بين الدول مسألتان، مسألة التولي والبراء ومسألة العهد والصلح. ترى أغلب هذول اللي يتكلموا ويكفروا الدول ويكفروا الحكام ما هم فاهمين هذه المسائل، يظنون أهل العلم حينما يحكمون أن هذا الصلح ماضي وأنه ما يجوز أنه نسوي كذا ما نعمل كذا، يظنون هذا إيش؟ تمييع وتساهل وأنه بس يبغوا يرضوا الحكام. هذا رسول الله شوفوا عندك قدر يسوي شيء لأبي جندل؟ ما كده. حتى لما جاء أبو بصير وصنع الذي صنع، هرب من أهل مكة وذهب إلى شاطئ البحر وصار يعترض قوافل الكفار، هل ساعده الرسول؟ مع أنه قال كلمة، قال ويل أمه مسعر حرب لو أنه وجد من يعينه، لا هو أعانه ولا أمر أصحابه أن يعينوه، لأنه هذا خلاف العهد والصلح اللي بينه وبين كفار مكة. حتى جاء كفار مكة وقالوا يا محمد ضم إليك أبا بصير حتى يكف عنا شرهم، جاء كتاب الرسول إلى أبي بصير قال تعا إلينا أنت وأبو جدل، جاء وهو مريض مرض الموت، فأمر الذين معه أن يذهبوا إلى الرسول وهو مات هناك ودفن هناك، وذهب أبو جدل ومن معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى أبا جندل في الذي فعله ما أقره الرسول وضمه إليه وقال له خلاص لا تفعل اللي أنت فعلته، أدخل معنا في العهد والصلح مع الكفار، من يجري نصفق له؟ كذلك من قضايا الصلح قضية مهمة لا ينتبه إليها هؤلاء الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم، يعني لو أدنى واحد من المسلمين دخل في عهده وفي ذمته أحد من الكفار يلزم باقي المسلمين. شوف الرسول دخل مكة فاتح والجيش مسيطر على مكة، جاءت أم هاني أخت علي بن أبي طالب بنت عم الرسول أخت علي بن أبي طالب، قالت له يا رسول الله أنا أجرت أرحامي أهل زوجي وعلي يقول والله لو لقيتهم أقتلهم، قال أجرنا من أجرت يا أم هاني، وقف الجيش كله عن أرحام أم هاني. يا جماعة يسعى بذمتهم أدناهم، إذا انعقد الصلح يجب على باقي المسلمين كلهم أن يحفظوه ولا ينقضوه، ومن صفات المؤمنين حفظ العهد، لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الصلح إذا ولو مع كافر، الصلح ولو كان في الظاهر أن هذا الصلح في غبنة لنا، أحفظه كما حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، أحفظ الصلح. ولذلك جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما خان قوم العهد والصلح إلا سلط الله عليهم عدوا، ما تفلح، أحفظ ربي ينصرك ويعينك، ضيع أنت سيسلط عليك الأعداء إلا إن شاء الله. هذه كلها مسائل ما روعيت في الواقع اللي احنا نعيشه، ما روعيت في كثير من المسائل التي تتعلق بهذا الوضع. ولذلك لابد للمسلم أن يكون حصيفا نبيها. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الباب دخل في عهد وصلح مع يهود مع أنه هو اللي متغلب وهو المتولي وهو، لكنه خلاص أعطاهم نصف ثمرة الزرع وقال نقركم فيها على ما نشاء، واستمروا في زمن الرسول. وهذا كمان يفيد قضية أخرى انتبه لها، وهي أن قضية أخرج المشركين من جزيرة العرب مو معنى كل مشرك وكل كافر روح قاتلوا وخرجوا، لا. طب كيف الرسول أقرهم في خيبر وخيبر من جزيرة العرب؟ كيف؟ بل مو بس الرسول، كمان أبو بكر، كمان مو بس أبو بكر، كمان شطر من خلافة عمر. معناته هذا الفهم اللي أنتم فاهمينه لأخرج المشركين من جزيرة العرب فهم غير مطابق لدلالة النصوص، ولا كيف الرسول يصطلح معهم؟ طب الرسول قال لا يجتمع في أرض في جزيرة العربي دينان، قالوا أيوة، قالوا معناها أنه لا يظهر بيعهم وكنائسهم في جزيرة العرب. وجزيرة العرب على أرجح أقوال أهل العلم أنها مكة والمدينة وما يحيط بهم، هذه جزيرة العرب، ما هو جزيرة جغرافية حدود الخليج والبحر الأحمر، لا، جزيرة العرب هي مكة والمدينة وما يحيط بهما. ففي الشاهد أنه مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أبقاهم، وأبقاهم أبو بكر وأبقاهم عمر، حتى حصل في زمن عمر أن ابنه عبد الله دخل مرة في مزارع خيبر فتسلط عليه جماعة من اليهود وضربوه حتى رضوا قدمهم، انفك مفصل القدم. فكان رضي الله عنه بعدها ما يستطيع يصلي وهو على هيئة الجلوس بين السجدتين أو على هيئة الجلوس للتشهد، إنما يتربع. حتى في مالك، في الموطأ عند مالك، أن شابا صلى بجوار ابن عمر فرأى ابن عمر يتربع فتربع، فلما انتهى من الصلاة قال: يا ابن أخي لما فعلت هذا؟ قال: رأيتك فعلت هذا. قال: أنا يعني بي هذا البلل اللي في رجولي، ما أقدر أصلي على هذه الصفة، وإنما يصلى علمه. حتى كان ابن عمر برضو بسبب هذا لما يتوضى، لما يجي عند غسل الرجول يروح يدور له مكان يجلس عليه ويغسل رجوله، لأنه رجله كانت تعبانة. فلما فعلوا هذا بابن عمر أخرجهم عمر بن الخطاب من خيبر، فقالوا: تخرجنا وقد صالحنا رسول الله عليها؟ قال: أنا أعلم منكم بصلح رسول الله لكم، إنما قال لكم رسول الله نقركم فيها على ما نشاء. طيب، أخرجهم من جزيرة العرب إلى تيماء. ترى تيماء من جزيرة العرب، تيماء برضو من جزيرة العرب. فانتبه لدلالات النصوص والمعاني المرادة من النص. الحاصل أنه من كان من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صالح يهود على هذا ثمر الأرض التي في خيبر، لأنهم كانوا أعلم بالزرع، وكان في هذا الصلح عدة سنن وأحكام هي التي أشرنا إليها الآن في هذا الكلام. مسألة: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى خيبر لكي يأتي بالزكاة، فخرص أو حزر أو قدر عبد الله بن رواحة الثمر. قالوا: أكثرت علينا يا بن رواحة. وأعطوه هدية، وأعطوه شيء جاي الرشوة عشان إنه ينقص. فردها وقال: والله إنكم لأبغض الناس إلى قلبي، ولكني لن أظلمكم ولن آتي إلا بالعدل. قالوا: قلت الحق، فبالعدل قامت السماوات والأرض. وأخذ منهم على التقدير الذي قدروا العشر أو نصف العشر بحسب حال الزرع في السقي. هذا يفيد ما بوب عليه المصنف رحمه الله باب خرص النخل والعنب، فإنه عبد الله بن رواحة حزر أو قدر أو خرص مقدار ما على الشجر من ثمر، وأخذ عليهم الزكاة بحسب ذلك، ولم يرضخ لرشوتهم، وذكر لهم أنه بالعدل قامت السماوات والأرض. هذه لفظة الموطأ، ولفظة ابن ماجه هنا قال هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض. الباب الذي يلي:
قال رحمه الله تعالى: باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله. قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علق رجل أقناء أو قنوا وبيده عصا، فجعل يطعن بذلك، يدقدق في ذلك القنو، ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال: حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب في قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: نزلت في الأنصار، كانت الأنصار تخرج إذا كان جداد النخل من حيطانها أقناء البسر، فيعلقونه على حبل بين إسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل منه فقراء المهاجرين، فيعمد أحدهم فيدخل قنو الحشف يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنزل في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يقول: لا تعمدوا للحشف منه تنفقون، ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه، يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه، غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة، واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم.
مسألة، هذا الباب باب النهي أن يخرج في الصدقة، أن يخرج في الصدقة شر ماله. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى في تفسير الألفاظ الغريبة، القنو هو العذق، وعادة النخلة يأتي فيها عذق تمر، العذق فيه شماريخ من التمر، خلاص. القنو هو العذق من التمر. الحشف التمر السيء، حتى يقولون في المثل أحشفا أحشفا وسوء كيلة، يعني تعطيني حشفا كمان وتكلي كيلة كمان ناقصة، ما هي كيلة وافية. فأحشفا وسوء كيلة، لما الإنسان يقصر في حقك مرتين فأعطاه حشف يعني سيء التمر، وكمان في الكيلة بخس، قال أحشفا وسوء كيلة، تعطيني حشفا وسوء كيلة، تجمع لي بين هذا وهذا. جداد النخل يعني حصادهم، جداد النخل يعني حصاده، يعني الحصاد، أنك تقطع الأعذاق هذه من أجل تفعلها. المسألة الثانية فيه أنه فيه أنه يجوز أن يوضع في المسجد شيء مما يستفيد الناس منه ويأكلونه، كما كانوا يضعون العذق في المسجد، ونحن نرى الآن الحمد لله هذه السنة تظهر في بعض المساجد، يضعون وعاء كبير، يضعون فيه تمر، اللي يبغى يأكل منه يأكل، وهذا السنة، هذا الأصل فيها، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يضعون من هذا العذق على جهة الصفة وغيرها في الجهة التي يأكل منها فقراء الصحابة. المسألة الثالثة فيه أن لولي الأمر أن يتابع هذه الأمور وينظر ماذا صنع الناس. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حشفا في ضمن عذق التمر أنكره، دقدق عليه بعصا أو بشيء بيده، وقال ما وجد صاحب هذا إلا أن يأتي بهذا، فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. وهذا يفيد أن من أدب الصدقة أنك لا تخرج السيء الشيء السيء. وبعض الناس اليوم، معليش استحملوني شوية، بعض الناس اليوم إذا ثوبه مثلا خلاص يبغى يخرجه، يقوم يتركه عنده ألين ما عاد يبقى فيه نفس، ساعتها يخرج. إذا عنده مثلا كنف يترك، حتى لو دخله في غرفة ويقفل الباب حتى يقدم ويبدأ يخرب يقوم يخرجه. لا، أخرج المال وهو طيب، لا تخرجه هو، أخرجه بحيث أنت لو أعطيت مثله تقبله، أما تستني ألين ثوبك يبلى تقوم تخرجه، ألين كنبك يبلى ثم تخرجه، أو فرشك يبلى. بعض الناس غير الفرش، يقوم يأخذ الفرش القديم يقول والله هذا طيب، طيب إيش يسوي؟ يلفه ويرميه في المخزن، يرميه في السطوح، ألين تصيبه آفة، ساعتها يقول لا خلاص خلاص خرجوه تصدقوا به. يا أخي هذا من تيمم الخبيث، أخرجه هو طيب. الحمد لله أنا أعرف بعض الناس إذا أراد أن يخرج فرش يغسله وينظفه ثم يخرجه، إذا أراد أن يخرج ثياب يخرجها وهي قوية صالحة يغسلها وينظفها ثم يخرجها. أما تتيمم الخبيث هذا يعني من الأشياء المنهي عنها في الصدقة. بل بعض الناس ما يصفت في الصدقة أن يخرج إلا السيء، وهذا خطأ الحديث، هذا خطأ. أخرج وتصدق من الطيب اللي عندك اللي انت استغنيت عنه وهو طيب، لا تترك، يعني ما في داعي انك تخزنه يا اخي، خرجه هو طيب استفيدوا منه ياخذوه. الفقير مثلك يحتاج الى هذا الشيء، بس يكون صحيح طيب لا يكون سيء. اخرج، الله يقول لا تيمم الخبيث منه، فانت تخرج الطيب ولا تخرج الخبيث. مسألة إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، فالله لا يقبل إلا الطيب الذي ليس بحرام وليس بربا وليس بغش وليس بكذا، وكذا لا يقبل الشيء السيء اللي هو خبيث ما هو طيب. فأنت يعني توخى أن تخرج الأمر الطيب ليقبل الله منك صدقتك ويقبل الله منك تبرعك هذا الذي أنت تريد أن تتبرع منه، ولا تكن كأمثال هؤلاء الناس الذين إذا أرادوا أن يتصدقوا قصدوا الشيء السيء عندهم الخبيث عندهم اللي هم ما يريدونه ولا يطيقون نفسهم قاموا يخرجوا. خلاص أنت تريد أن تغير ثيابك، خلاص اشتري ثوب جديد، تريد أن تخرج من القديم، أخرج من القديم وهو قائم وغسله ونظفه وأخرج، أخرج من الفرش وهو قائم، أنت جبت فرش جديد خلاص هذا الفرش ما في داعي تبقيه عندك، ترى إذا أبقيته عندك تأتي أرضه وتأتي آفات وتفسده، أخرجه وهو نظيف، ليش تبقيه عندك؟ هذا الدولاب استغنيتي عنه خلاص يلا هاتيه فكيه تعال يا فلان خذه وهو قائم يشيله ياخذ. أما تقول لا 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 أنا مهاين علي، طيب حطه في الخزين عندك، طيب يفسد هو في الخزين، لما يفسد تقول هيا اخرجوه، لما يفسد يقول هيا خلاص صدقوه. لا ما ينبغي مثل هذا، الإنسان يتيمم الطيب ولا يتيمم الخبيث ويتصدق به إلى يوم إلى الله عز وجل من أجل يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يعني يكون حال هذا الشخص بحسب الصدقة التي تصدق بها. الباب الذي يلي
قال رحمه الله: باب زكاة العسل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال أدي العشر. قلت يا رسول الله احمها لي، فحماها لي. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر.
مسألة أخذ الزكاة من العسل ليس فيها حديث نص، حتى هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله له قصة، إذا تأملت في قصته وروايته فإنك ستقول الرسول إنما أخذ العشر مقابل حماية الوادي لا مقابل العسل، ولذلك لا نستطيع أن نقول أن هناك زكاة في العسل، لا نستطيع أن نقول أن هناك زكاة في العسل، فإن الذي ورد أن هذا الرجل كان في وادي وله نحل في هذا الوادي وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمي له الوادي حتى يتيسر له أمر النحل والعسل، فقال أديها العشر الأجل مقابل الحماية، ولذلك جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أحمي لهم واديهم وخذ العشر، مفهوم إذا لم تحمي لهم واديهم فما لك أنك تأخذ منهم العشر، فلم يأتي نص واضح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ العشر مقابل الزكاة، إنما أخذ العشر مقابل حماية الوادي. نقف عند هذا القدر، وكان في أسئلة نسمع.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يقول: ما حكم تحويل المال من الحساب البنكي إلى النقد الكاش بفرق، مثلا تحول له في حسابه البنكي 100,000 ويعطيك 95,000 جنيه، وذلك بسبب صعوبة توفر النقد بسبب ظروف الحرب عندنا وعدم وجود البنوك وإغلاق الأسواق.
إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان الذي تحوله في حسابه من عملة والذي يستلمه من عملة أخرى جاز، فإن دخوله في الحساب يقوم مقام التقابض، أما إذا كان من نفس العملة لا يجوز، فهذا ربا اسمه ربا الفضل، هذا اسمه ربا الفضل. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: امرأة في نفاس وقت امرأة في نفس وقت حيضها المعتاد نزل منها دم، يعني غير واضح السؤال، يقول ليست صفة دم الحيض ولا لونه لونه، وإنما هو دم أحمر فاتح أشبه بدم الجراحات، وأيضا ليس بغزارة دم الحيض المعتاد، ماذا تفعل في هذه الحال؟ وهل لها أن تأتي الحرم وتمكث في المسجد الحرام وتصلي صلواتها؟
أضبط مسألة الحيض، كلنا يعني عندنا زوجات وعندنا نساء أخوات وبنات وكذا، أضبط مسألة الحيض. واحد، الأصل أن المرأة لا تكون حائض إلا إذا نزل منها الدم الأحمر، هذا الأصل، اثنين من النساء من هن مميزات للون الدم من جهة لونه وريحه وحاله، ومن النساء من لسنا مميزات. فالمرأة المميزة للدم ترجع إلى تمييزها، فإن كان تمييزها لا بصفة الدم ولكن بالعادة فترجع إلى أيام عادتها، إذا نزل الدم في أيام عادتها فهذا يعتبر دم حيض. يعني هذا السؤال إذن ما دام نزل الدم في أيام العادة فالأصل أنه دم حيض، إلا إذا كان هذه المرأة مميزة لدم الحيض، لأنه حسب السؤال تذكر صفات، إذا كانت مميزة لدم الحيض واختلف هذا عن دم الحيض فهو ليس أسودا وليس كريه الرائحة وليس كثيرا غزيرا كما تقول. ثلاثة، الكدرة والصفرة في زمن الحيض من الحيض وفي زمن الطهر من الطهر. خلاص. أربعة، لم يثبت نص صريح في أقل الحيض وفي أكثره، والمرأة ترجع في ذلك إلى حسب عادتها أو عادة قريباتها التي حولها. أكثر الفقهاء قالوا أكثر الحيض 15 يوم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي. شطر دهرها قالوا يعني نصف السنة نصف عمرها، يعني في كل شهر 15 يوم لا تصلي، فاستأنسوا بهذا في تقدير إيش أكثر الحيض، وقالوا إذا زاد حيضها عن 15 يوم لا تصلي. لكن نحن نقول إذا كانت مميزة واستمر معها تمشي مع التمييز، إذا كانت مميزة واستمر معها تمشي على التمييز، لأن هذا الدليل ما هو صريح وواضح في تقدير أكثر مدة الحيض، إنما يستأنس به. هذا ما يتعلق بأحكام الحيض، يعني كده بإيجاز ببنود سريع، وحصل به الجواب السؤال هذا. أنا شكرا.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: ذكرتم حفظكم الله في بداية درس الزكاة عند مقدار النصاب المالي لها أنه 85 جراما، لا فرق بين عيار 24 أو 21 أو 18 أو 14، ومعلوم أن سعر عيار 24 هو ذهب صافي تقريبا، يختلف عن عيار 14 مثلا، فإن نسبة النحاس فيه كثيرة، فعلى أيهما أخرج الزكاة مع اختلاف السعر؟
أنت الآن إذا كان عندك ذهب عيار 14 وذهب عيار 18 وذهب عيار 20 وذهب عيار 21 وذهب عيار 24، كل ذهب غراماته شوف كم سعره، ثم أجمع ذلك وأخرج الزكاة. إذا بلغ وزن هذا كله 85 أو 90 على القول الآخر، لأن العلماء اختلفوا في مقدار الدينار من الذهب، هل هو 4.25 جرام أو 4.5 جرام، والنصاب 20 دينارا أو 20 مثقالا، وتضرب 20 في 4.5 أو تضرب 20 في 4.25، فإذا قلنا في 4.25 يصير 85 جرام. فأنت تشوف الذهب اللي عندك مجموعه أبو 14 وأبو 18 وأبو 20 وأبو 21 وأبو 24، إذا كان وزنه كله 85 وما فوق هذا خلاص وجبت فيه الزكاة. طيب كيف القيمة؟ أبو 18 بسعر جرام اليوم، أبو 20 بسعر جرام اليوم، أبو 21 بسعر جرام اليوم، أبو 24 بسعر جرامه اليوم، تجمعها وتخرج الزكاة بس وانتهينا.
أحسن الله إليكم. يقول: عند تقديم الزكاة هل يشترط بلوغ النصاب؟ يقول: عند تقديم الزكاة هل يشترط بلوغ النصاب؟
أصلا ما تجب عليك الزكاة لين يبلغ النصاب، كيف؟
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أنا بائع ويأتيني مشتري يريد سلعة وليست عنده، فأعده بإحضارها بوصفها وسعر متفق عليه ولا ألزمه بالشراء بعد أن أشتريها من غيري وأحضرها له، فهل هذا جائز؟
نعم، إذا كان ما يتم العقد وإنما فقط مجرد وعد بالشراء بدون تعاقد، فأنت لم تبع ما لا تملك، وأنت يعني تعهد أن تحضر له السلعة التي يريدها، فإذا جاءت السلعة إما يشترى وإما لا يشتري، أنت الآن في السليم، ما عليك شيء إن شاء الله.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول: الذي يحضر الدروس عبر الشبكة أو صوتيات مسجلة هل يعتبر من تلاميذ الشيخ ويصح أن يقول شيخنا؟
الظاهر أنه نعم، خاصة إذا كان معاصر، وكان الشيخ صديق حسن خان يتوسع في المشيخة على الشوكاني وهو لم يعاصره. الشيخ صديق حسن خان يقول شيخنا الشوكاني، قال شيخنا الشوكاني، وما هو شيخه، لم فقد شيخ شيخه في الإجازة، من باب أنه يعني متوسع في جهة النظر في كتب الشيخ الشوكاني. فهذا أولى أن يقال عنه أنه طالب عند هذا الشيخ من خلال الدروس التي حضرها عبر الشبكة. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وعلى آله.